الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على إخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف بيت الحكمة الثقافي بالكديح باستضافة سماحة الشيخ حسن الصفار في ندوة بعنوان أخلاقيات الصراع في نهج البلاغة، وذلك ضمن محاضراتهم الشهرية التي تقام وكلها حول نهج البلاغة ودراسات حول نهج البلاغة. نرحب الآن بسماحة الشيخ لإلقاء كلمته، ثم يفتح المجال للسؤال بعد ذلك. فليتفضل الشيخ مشكورا محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. مدة الكلمة سماحة الشيخ 45 دقيقة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. في البدء أشيد وأقدر هذا النهج الذي سلكه الإخوة الأعزاء في بيت الحكمة حينما اختاروا نهج البلاغة موضوعا للندوات والمحاضرات الشهرية التي تقيمها هذه المؤسسة الثقافية، ونحن بحاجة ماسة إلى وجود تخصصات في العمل الثقافي وفي الطرح الثقافي في مجتمعنا، فتكون هناك مؤسسات تهتم بالقرآن الكريم تفسيرا وحفظا وتجويدا وكل ما يرتبط بعلوم القرآن ومعارفه، وتكون هناك مؤسسات تهتم بنهج البلاغة، ومؤسسة أو مؤسسات تهتم بالصحيفة السجادية، ونحتاج إلى مؤسسات تهتم بالأدب، وأخرى تهتم بالتاريخ، وأخرى تهتم بالعقيدة، وأخرى تهتم بالفقه، حتى تأخذ المعرفة والثقافة مداها في شتى المجالات، وحتى تكون الجهود جهودا تخصصية مركزة تتراكم فيها التجربة والخبرة. العنوان المختار لهذه الندوة هو أخلاقيات الصراع في نهج البلاغة، واختيار هذا العنوان يأتي لسببين. السبب الأول أن الإمام علي سلام الله عليه ابتلي في حياته، وخاصة في عهد خلافته، بالصراعات والخلافات. فرغم أن المدة كانت مختصرة حوالي 5 سنوات، إلا أن الفتن والخلافات والصراعات في تلك المدة الزمنية المحدودة كانت كثيرة وعديدة، وقد واجهها أمير المؤمنين عليه السلام بصبر وثبات وأخلاق رفيعة عالية. فدراسة أخلاقيات الصراع في نهج البلاغة إنما تسلط الضوء على جانب هام من فكر الإمام علي ومن سيرته ومواقفه. الجانب الآخر الثاني أو الأمر الثاني هو أن ظاهرة الصراعات لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وقل أن يستطيع تجنبها فرد من الأفراد أن يستطيع تجنبها فرد من الأفراد أو فئة من الفئات، ولكنها قد تكون في بعض الأوقات أكثر وفي بعض المجتمعات أكثر. ويبدو أن المرحلة الحاضرة التي نعيش فيها، وهي مرحلة انبعاث وانطلاق وتحول في مجتمعاتنا، عادة ما تصاحب هذه المرحلة حالات من الصراع وحالات من الاختلاف. فينبغي أن يكون هناك هدي وبصيرة للتعاطي مع مثل هذه المشكلة حينما تواجه الإنسان الفرد، أو تواجه الإنسان الجماعة، أو تواجه المجتمع والأمة بشكل عام. مبدئيا يمكن القول أن الصراع والاختلاف ظاهرة بشرية لا يخلو منها مجتمع بشري، ولا يكاد يتجاوزها فرد في حياته، وخاصة إذا كان الفرد له اهتمام بالشأن العام. الصراعات والخلافات تنبعث من أحد أسباب أربعة. السبب الأول الاختلاف في الرأي والفكر. قد يكون الاختلاف في الرأي والفكر بين فرد وآخر، بين مجموعة وأخرى، بين أمة وأخرى، سببا من أسباب الدفع نحو الصراع ونحو الاختلاف، لأن أصحاب كل رأي وأصحاب كل فكرة يريدون الانتصار لرأيهم وفكرتهم. ففي بعض الأحيان هذه الإرادة، أو في كثير من الأحيان، تتحول إلى حالة من الصراع والخلاف. فإذا الدافع الأول الاختلاف في الرأي والفكر. الدافع الثاني نحو الصراعات والخلافات اختلاف المصالح، تضارب المصالح، وهذا هو الدافع الأكبر والأغلب. أغلب الصراعات في المجتمعات البشرية هي صراعات على مصالح، على مكاسب، سواء كانت مصالح سياسية، مصالح اقتصادية، مصالح اجتماعية، مصالح وجاهية، مختلف أنواع المصالح، قد تأخذ لها عناوين أخرى، لكن أغلب الصراعات في جوهرها هي صراعات على المصالح وعلى المكاسب. هذا دافع ثاني. الدافع الثالث ما يمكن أن نعبر عنه بالسبب المزاجي. يعني ليس هناك اختلاف في الرأي، وليس هناك اختلاف على مصلحة، لكن سوء أخلاق التعامل يحدث صراعا. وهذا نجده مثلا في الحياة الزوجية، في بين الجيران، بين الناس مع بعضهم البعض، بين الفئات. قد تكون كلمة نابية، قد يكون تصرف غير مناسب، قد يكون تعبير غير ملائم، تحصل صراعات وخلافات بسبب هذه الحالة المزاجية أو سوء الأخلاق إن صح التعبير. السبب الرابع والأخير من الأسباب البارزة في نظري وجود طرف ثالث يدفع باتجاه الخلاف والصراع بين شخصين أو فئتين أو جهتين. قد لا يكون هناك مبرر كاف للصراع، ولكن هناك طرف آخر خارجي أو داخلي هو الذي يدفع باتجاه وجود هذا الصراع ووجود هذا الخلاف. حينما نقرأ في نهج البلاغة نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تحدث كثيرا حول هذا الموضوع، بل قد نرى أن الجزء الأكبر من نهج البلاغة هو لمعالجة هذه الحالة وللتعامل مع هذه الحالة. سجلت عناوين كثيرة، يعني ببركة اقتراح هذا الموضوع قضيت وقتا ممتعا في قراءة نهج البلاغة خلال هذا الأسبوع، فوجدت عناوين كثيرة في نهج البلاغة يمكن استنباطها واستنطاقها للحديث حول هذه المشكلة، وهي مشكلة الصراعات والخلافات. سأتحدث ضمن ما يسمح به الوقت حول بعض هذه العناوين. العنوان الأول الذي نجده في الكثير من كلمات علي عليه السلام في نهج البلاغة، التوجيه إلى تجنب الصراع والخلاف. كلام كثير عند أمير المؤمنين عليه السلام حول أن الإنسان عليه أن يتجنب الدخول في أي صراع أو خلاف ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الخلاف والصراع ليس أمرا ممتعا مريحا، وإنما هو يشكل عبئا على نفس الإنسان. دخول الإنسان في أي صراع، في أي خلاف مع أي أحد من الناس يشكل عبء على نفس الإنسان، ويستهلك جهود الإنسان وطاقات الإنسان، كما أنه أيضا يبدد طاقات المجتمع ويسبب إيجاد حالة من الفرقة والخلاف والتمزيق في المجتمع. ولذلك ينبغي أن يتحلى الإنسان العاقل الواعي بالحرص على أن يتجنب أي صراع ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، فلا يبادر بالخصومة مع أحد. يعني عليك أن لا تكون أنت سببا في وجود خصومة، في وجود عداوة مع أي أحد. وإذا ما اضطرتك الظروف إلى أي خصومة أو عداوة، حاول أن تجد مهرب منها، أن تجد مخرج حتى ما تدخل في تلك الخصومة. لعل البعض ينصب لك فخا، يريد استدراجك إلى خصومة، يريد استدراجك إلى صراع. أنت عليك أن تكون ذكيا وما تدخل، لأن الصراع والخصومة نفق، إذا دخلت فيه لا تدري متى تخرج وكيف تخرج. كلمات كثيرة عند الإمام عليه السلام في هذا المجال نجدها في نهج البلاغة. هناك تأكيد عند الإمام عليه السلام على الحلم، والحلم كما نعرف الحلم هو ضبط نفس تجاه الاستفزازات، يعني تصرف معين من طرف يستفزك، انت اذا استجبت لهذا الاستفزاز تدخل معه في خصومة في صراع. اذا اعتصمت بالحلم تتجنب الوقوع في ذلك الفخ. ولذلك يؤكد الإمام عليه السلام على موضوع الحلم، يقول عليه السلام: اكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة، واحلم عند الغضب، واصفح مع الدولة، مع الدولة يعني مع القدرة والقوة، تكن لك العاقبة، أنت المستفيد إذا ضبطت أعصابك. في كلمة أخرى يقول عليه السلام: الحلم فدام السفيه. الفدام في اللغة العربية ربط الفم، كيف أن الإنسان يضع رباطا على فمه أو على فم آخر حتى لا يتكلم. الإمام يقول إذا كان هناك شخص سفيه وتكلم كلاما سيء تجاهك، أنت إذا أجبته، إذا استجبت لاستفزازه راح يواصل، لأنه هو ما عنده شغل، هو يدور أحد يتعلف به يعني. فإذا أنت تجاوب مع الاستفزاز يستمر السفيه في استدراجه. أما إذا أنت ضبطت أعصابك وتحليت بالحلم، كأنك ربطت فمه، بعد ما عنده مجال يتكلم. تلك الكلمة المشهورة، البعض يقول، كان يقول البعض: إن قلت كلمة أجبتك بعشر. إذا تلقى علي كلمة خطأ أنا أجاوبك بعشر كلمات مثل يرد الصاع صاعين. أحد الحكماء قال إن قلت عشرا لم أجبك بواحدة. أنت إذا تقول لي عشر كلمات أنا واحدة ما أجاوبك عليها. كلمة أخرى الإمام علي عليه السلام يقول إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. في بعض الأحيان الإنسان ما يشوف عنده قدرة أن يسيطر على أعصابه، أعصابه تريد أن تنفلت، يعني عنده اندفاع طبيعي، الحلم ما صاير إلى سجية، لكن عليه أن يعود نفسه، يعود نفسه على ضبط أعصابه. حتى لو لم تكن هذه الحالة موجودة في نفسك حاول أن توجدها، إن لم تكن حليما فتحلم. الإمام له وصايا كثيرة، كوصيته لمعقل بن قيس: لا تقاتلن إلا من قاتلك، فلا تبدأ بقتال أحد. وفي وصيته لمالك الأشتر في عهده لمالك الأشتر كلمة جميلة يعني مطولة يشير بها الإمام عليه السلام إلى أنه حتى في المعركة، حتى مع وجود حالة صراع، إذا رأيت أن الطرف الآخر عند استعداد لوقف إطلاق النار للمصالحة فعليك أن تستجيب، كما يقول تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هنا يقول الإمام عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: يقول: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك. فالإمام يركز على أن الصلح على الإنسان أن يسعى إليه ما وجد إليه سبيلا. نجد أيضا كلمة أخرى للإمام عليه السلام يحذر الإنسان من الانجرار للخلافات بين أطراف مصلحية. في بعض الأحيان يشوف الإنسان أمامه في المجتمع أو في الحياة فئتين متصارعتين عندهم مصلحة، عندهم مكسب، يعني كل طرف عنده مصلحة، يحاولوا أن يستدرجوك، كل واحد يحاول يستميلك إلى جانبه. أنت عليك أن لا تدخل في هذه الصراعات المصلحية. هذه الكلمة التي يقولها الإمام عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون. الإمام يقول: كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون ولد الناقة، إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، يعني حمل وديع، ما يدخل في صراعات في خلافات، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، يعني لا تخلي أحد يستفيد منك في صراع مع طرف آخر. في بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه منساقا للدخول في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، فئة من الفئات أو جماعة من الجماعات تقحم في صراع هي مو معنية بهذا الصراع. على الإنسان أن يكون واعيا ذكيا حتى لا يستدرج في صراع لا مصلحة له فيه. في كلمة أيضا جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يحذر الإنسان من الدخول في أي خصومة من الخصومات. الإمام يقول: إن للخصومة قحما. القحم يريد بالقحم المهالك، لأنها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في الأكثر، فعلى الإنسان أن لا يدخل بمقدار ما يستطيع في أي خصومة. ونختم هذا الموضوع أو هذا العنوان بكلمة هامة جدا للإمام علي، ينبغي أن يجعلها الإنسان كل عاقل يجعلها نصب عينيه. الإمام عليه السلام يقول: من بالغ في الخصومة أثم. الإنسان إذا دخل في صراع مع شخص، إذا استخدمت كل قوتك ضد ذلك الطرف تقع في الإثم، لأنه أنت تجد لك مجال أن تعمل ضده شيء، أن تقول ضده شيء، فالخصومة تدفعك لكي تعمل تصرف غير مشروع. من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم. إذا استعملت كل قوتك تقع في الإثم، إذا ما استخدمت كل قوتك وخصمك يستخدم كل قوته تظلم، يعني أنت يقع لك الحيث من عدوك. ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. يعني أنت في مأزق. عادة اللي يدخل في خصومة صعب عليه أن يراعي حدود التقوى. ليش؟ لأن الصراع إلى معادلة. شوف نفسك، إذا ما تستجيب لمعادلة الصراع حدك يروح. فأحسن أن ما تدخل في خصومة، لا تورط نفسك في معركة، لا تورط نفسك في خصومة. هذه بعض النماذج لكلام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يحذر من الوقوع في أي معركة أو خصومة. لكن في بعض الأحيان هناك صراع يفرض نفسه على الإنسان، المصلحة العامة، الدفاع عن الدين، الدفاع عن المبدأ، يفرض على الإنسان الدخول في صراع. فهنا صراع يفرض نفسه على الإنسان، والإمام علي عليه السلام اللي هو يحذر من الدخول في الصراعات والخصومات، هو دخل ثلاثة حروب كبيرة: حرب الجمل، حرب صفين، وحرب النهروان. فلعل سائلا يسأل، الإمام يحذر من الخلافات والصراعات وهو في 5 سنوات خايض لثلاثة حروب كبيرة. في الواقع هنا يأتي عنوان آخر: حين يفرض الصراع دفاعا عن المصلحة العامة. حينما تكون هناك مصلحة عامة، حينما يكون هناك عدوان من طرف على المصلحة العامة، على حقوق الناس، على حقوق الأمة، وأنت في موقع المسؤولية، هنا لا يصح لك أن تقول لا أدخل في صراع ولا أدخل في خصومة. هنا تكون المسؤولية أن يحمي حقوق الدين، أن يحمي مصلحة الدين، وأن يحمي حقوق الأمة. ولذلك فإن الإمام علي عليه السلام يتحدث عن هذا الموضوع في أكثر من مورد، بأن الصراع حينما يفرض على الإنسان دفاعا عن المصلحة العامة، فإنه يجد نفسه مضطرا أن يستجيب لهذا الصراع. أشير عليه بألا يتبع طلحة، بألا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال. اترك طلحة والزبير، لا تحاول حربهما، لا تسعى خلفهما. الإمام عليه السلام رفض هذا الكلام، قال: والله لا أكون كالضبع تنام على طول اللدن حتى يصل إليها طالبها ويختلها راصدها، ولكني أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه. المسألة هناك حق وهناك مقبل إلى الحق وهناك مدبر عن الحق، معادي للحق. فهنا المسؤولية تقتضي أن الإمام يتحمل مسؤوليته. في كلمة أخرى أوضح في هذا السياق، الإمام يتحدث حول معركة صفين، وكيف أن الإمام خاض الحرب وخاض الصراع مع الأعداء هناك، مع من قاتله هناك، فيشير إلى أنه حاول بمختلف الطرق أن يتجنب هذه المعركة ولكنه لم يستطع. يقول عليه السلام: وقد قلبت هذا الأمر بطنه وظهره حتى منعني النوم فما وجدتني يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، فكانت معالجة القتال أهون علي من معالجة العقاب، وموتات الدنيا أهون علي من موتات الآخرة. يعني الكلام هنا في مسؤولية شرعية، في واجب شرعي باعتبار الإمام في موقع الخلافة والحكم وقيادة الأمة لا يستطيع أن يتخلى عن تحمل هذه المسؤولية. وفي كلمة أخرى، وإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي، يعني إذا ما في أي حل ثاني في مواجهة هذا العصيان وهذا التمرد سأكون مضطرا إلى المواجهة على اعتبار أن آخر الدواء الكي. إذن النقطة الأولى تجنب الصراع، النقطة الثانية أن الصراع إذا كان مفروض على الإنسان دفاعا عن المصلحة العامة فيكون مضطرا للدخول فيه. عنوان آخر نجده في نهج البلاغة، أن الإمام عليه السلام كان يسعى لتجاوز موضوع الخلاف على الخلافة. الخلافة يعتبر من أكثر المواضيع حساسية في تاريخ الإسلام، يعني تشعبت المذاهب على أساس الاختلاف في الإمامة والخلافة، وعادة ما تصير صراعات ونزاعات بين فئات الأمة على أساس الموقف من الإمامة والخلافة. الإمام علي عليه السلام رغم أنه هو المعني بالموضوع بالدرجة الأولى، لأنه كما نعتقد وكما يشير هو عليه السلام هو صاحب هذا المقام، ولكنه مع ذلك الإمام كان يتجاوز إثارة هذا الموضوع، ما كان يتحدث عن هذا الموضوع ولا كان يثير هذا الموضوع، وحينما كان البعض يثيره فإن الإمام كان يمر عليه مرور الكرام ولا يقف كثيرا عنده. وهنا يجب أن نتساءل عن حالة الحماس التي نجدها عند الكثيرين في طرح هذا الموضوع وبطريقة قد تكون مثيرة، بينما صاحب القضية الأساسي وهو الإمام علي عليه السلام ما كان يطرح هذا الموضوع أو يقف عنده وقفة طويلة. من الخطب المشهورة في نهج البلاغة الخطبة الشقشقية، هذه الخطبة الشقشقية لعلها من نوادر الخطب التي تحدث فيها الإمام علي عليه السلام عن الخلافة، وهي الخطبة الثالثة في نهج البلاغة، حينما قال عليه السلام: أما والله لقد تقمصها فلان، يعني الخليفة الأول أبا بكر، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيف ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على صخية عمياء يحرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. واستمر الإمام يتحدث عن موضوع الخلافة. قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه. طبعا قبل نهاية هذه الخطبة الإمام يشير إلى أنه طيب أنت اللي سدلت دون الخلافة ثوبة وطويت عنها كشحة في ذلك الوقت، الحين ليش تحارب معاوية؟ الآن ليش تحارب طلحة والزبير؟ لماذا الآن أيضا ما تترك موضوع الخلافة؟ الإمام يجيب على هذا التساؤل: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. يعني الموضوع الآن يختلف عن الموضوع ذاك الوقت، الموضوع الآن أنا بويعت بالخلافة وفي قوة تحت تصرفي وفي موقعية أنا أتسنمها، المسألة تختلف عما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن هناك حجة ثابتة عليه، هناك موقع على مسؤول عن حمايته. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد، يعني من أهل العراق، عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتابا فيه أسئلة، فأقبل ينظر إليه، فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لو اطردت مقالتك من حيث أفضيت، واصل في الحكي عن الخلافة وعن المشكلة اللي صارت. فقال: هيهات يا ابن عباس، شقشقة هدرت ثم قرت. يعني هذا مو نهجي أنا أتحدث عن هذا الموضوع، مو من برنامجي أن أحكي حول هذا الموضوع. شقشقة يعني حالة اندفاع، حالة حماس لطرح موضوع بسبب إثارة معينة ثم قرت، فسميت الخطبة الشقشقية. قال ابن عباس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على ذلك الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد. يعني ابن عباس كان يبغى الإمام يستطرد في الحديث عن موضوع الخلافة، الإمام كان متجاوز هذا الموضوع. في كلمة أخرى له عليه السلام يتحدث عن موضوع الخلافة، لما عزموا على بيعة عثمان قال عليه السلام: لقد علمتم أني أحق بها من غيري، أنتم تعلمون أني أحق بها من غيري، والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. لا مشكلة، أنا ما أكون خليفة لا أكون خليفة، يعني ما واقف عند الموضوع، ما مهتم في الموضوع. أخيرا نكتفي أيضا بنموذج، طبعا في نماذج أخرى لكن لا نريد الإطالة، نكتفي بالنموذج الأخير. أحد أصحاب الإمام عليه السلام سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ ليش وخروك عن الخلافة وأنت أحق بالخلافة يا أمير المؤمنين؟ كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ فقال عليه السلام: يا أخا بني أسد، السائل هذا من بني أسد، إنك لقلق الوضين. ليش أنت عندك هالقلق؟ ليش أنت حامل هذا الهم؟ ترسل في غير سدد، في غير سدد، يعني ما أكو داعي تطرح مثل هذا الموضوع. الإمام ما كان مرتاح منه أن يطرح هذا التساؤل، ولك بعد ذمامة الصهر وحق المسألة لأنك قريبنا، وأيضا سائل سؤال أنا أجيبك، وقد استعلمت فاعلم. الإمام يعني الإمام ما كان مرحب جدا بطرح هذا الموضوع، لكن يقول: ماذا من تسألت، وحتى لا تزعل حسب تعبيرنا العامي فاعلم. أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا والأشدون برسول الله صلى الله عليه وآله نوطا، فإنها كانت أثرة، فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم. استبداد أثرة، استئثار بمكسب من المكاسب، شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، والحكم الله والمعود إليه القيامة. تجاوز الموضوع أصلا، ما راح يأصل الموضوع دينيا وفكريا ويجيب يعني المبررات والأدلة والبراهين، لا، خلى الموضوع ضمن معادلة أن جماعة استأثروا بمكسب معين، الخلافة والمنصب كانوا يعتبروا مكسب استأثروا به واستبدوا به، لكن احنا تسامينا على هذا الموضوع وخلص. شوف الإمام كيف يلخص القضية في هذا الموضوع: ودع عنك نهبا صيح في حجراته، يقول الإمام وهلم الخط في ابن أبي سفيان. يقول له أنت بدل ما تيجي تحكي حول الخلاف السابق مع أبي بكر ومع عمر، هذا موضوع انتهى راح، تعال الآن نتكلم حول المشكلة الحاضرة حول معاوية. احنا علينا أن ناخذ عبرة، احنا الآن نعيش بعد 1400 سنة من ذاك الخلاف على الخلافة. الإمام علي واحد يسأل عن موضوع حصل قبل 30 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول اترك ذاك الموضوع عنك وتعالي للمشكلة اللي نعيشها الحين في 35 هجرية، الصراع مع معاوية. لا تنشغل بموضوع قبل 35 سنة. واحنا الآن المسلمين نترك الصراع الكبير مع الأعداء ونروح على صراع قبل كم؟ 1400 سنة. لو كان الإمام علي عليه السلام موجود، هل كان يرضيه منا من المسلمين أن ينشغلوا بهذا الخلاف؟ طبعا أن تكون هناك وجهة نظر، أن يكون هناك رأي عقدي، رأي ديني، رأي فكري، تحليل للتاريخ، هذا بحث، لكن أن يصبح هما مسيطرا على الأمة يبدو من كلام الإمام علي عليه السلام في أكثر من مورد أن الإمام لا يحبذ ذلك. وتحضرني هنا يحضرني هنا الاستشهاد، اقترب الوقت، الاستشهاد برأي لأحد كبار المراجع الشيعة في هذا العصر وهو السيد البروجردي رحمة الله عليه. المرجع السيد البروجردي ينقل عنه تلامذته أنه ما كان يحبذ طرح موضوع الخلاف على الخلافة، يقول اتركوا طرح هذا الموضوع، تحدثوا حول مرجعية أهل البيت العلمية، إذا تطرحوا على المسلمين اطرحوا مرجعية أهل البيت، التمسك بأهل البيت، الأخذ من أهل البيت، مقام أهل البيت، موضوع الخلافة ومن يكون الخليفة والإمام علي يكون الخليفة أو غيره يكون الخليفة. سيد البروجردي كان من رأيه تجاوز طرح هذا الموضوع لأنه موضوع يعني انتهى تاريخيا. صح احنا عندنا عقيدة معينة في هذا الموضوع، لنا عقيدتنا ونطرح هذه ايضا الفكرة، لكن لا يكون هو الهم الحاضر في ساحة الأمة في كل عصر وفي كل وقت. هذا موضوع من المواضيع الموجودة في نهج البلاغة. موضوع آخر، سأكتفي الآن بالفهرسة لأن الوقت لا يتسع. الموضوع الثالث، مراعاة المصلحة العامة. يعني حينما يكون هناك خلاف أو صراع بين فئتين، بين شخصين، بين جماعتين، المفروض يكون في مراعاة للمصلحة العامة، لا يصبح ذلك الخلاف وذلك الصراع على حساب المصلحة العامة للأمة وللدين. وهذه مسألة مهمة جدا. نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام حينما جاء له العباس، عمه العباس، وجاء له أبو سفيان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله يطلبان منه أن يمد يده للبيعة، رفض لأن ذلك يصطدم مع المصلحة العامة، هو صاحب الحق، لكن مع ذلك لم يستجب لهما حفاظا على المصلحة العامة. وتحدث أن بيعته للخلفاء كان من أجل الحفاظ على المصلحة العامة أيضا، ولذلك أيضا كانت علاقاته مع الخلفاء علاقات إيجابية من أجل مصلحة الإسلام ومصلحة الدين، ولم يعتبر أن الخلاف على موضوع الخلافة سببا لكي يترك مصلحة الأمة. ولذلك أشار على الخليفة عمر بأن لا يخرج لغزو الروم وأن لا يخرج هو شخصيا للفرس، وأشار عليه بترك حلي الكعبة، وأكثر من 80 مورد في التاريخ في نهج البلاغة في موارد عديدة لكن في التاريخ أكثر من 80 مورد نجد أن الإمام علي عليه السلام كان يبذل رأيه من أجل إنقاذ الموقف. هذا يدل على أن الإمام يأخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار، ولا يصح أبدا بأن يكون الخلاف على حساب المصلحة العامة للإسلام وللمسلمين. في كلمات كثيرة موجودة في نهج البلاغة تتناول هذا الموضوع، لكن الوقت لا يتسع للحديث عنه. أكتفي بهذه الفقرة وأدعو إلى دراسة مثل هذا الكلام في نهج البلاغة. هذا مهم جدا، لأن احنا نعيش في مرحلة نجد هناك حالة من المزايدات المذهبية، وكأننا نحرص على المذهب من أئمة المذهب، بينما لو قرأنا كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام الأئمة عليهم السلام لعرفنا الحدود التي ينبغي أن نتحرك فيها. من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر، قال عليه السلام: أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون الأمر من بعده، تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته. يعني الإمام كان يتوقع أن الأمة ترجع إلى أهل البيت، يعني يرجعوا إلى الإمام علي، ولا أنهم منحوه عني من بعده. توقع الإمام أن الناس سيعودون إليه بعد رسول الله. فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فلان يقصد أبا بكر، فما راعني، يعني فوجئت بأن الناس تركوني وتركوا أهل البيت وراحوا بايعوا أبا بكر، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي، أنا ما رحت بايعت معه، حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله. يعني الإمام يقول أنا ما بايع، امتنعت عن بيعة أبي بكر، بس بعدين شفت أن في ردة عن الإسلام، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. يعني الإمام يقول شاف أن من مصلحة أن مصلحة الدين تقتضي أن يغض الطرف عن حقه، ولذلك بايع. نكتفي حول هذا الموضوع. للفهرة سنقول أيضا من الأشياء التي تحدث عنها الإمام في نهج البلاغة، وهو أمر مهم جدا، تصنيف المخالفين وفرزهم. إذا كان أمامك ناس مخالفين، ليس صحيحا أن تنظر إليهم كلهم نظرة واحدة وقالب واحد. كثير من الناس عندهم الحالة، يعني النظرة النمطية التعميمية، مثلا الغرب، كل الغرب، لا يا أخي، الغرب في فئات تختلف. حاول أن تجد المعتدلين في الغرب، حاول أن تجد العقلاء الموضوعيين، لا تصير ضد كل الأمريكيين وضد الغربيين، لا، هناك فئات، هناك عقلاء، هناك أشخاص، هناك تيارات. حتى اليهود مو كل اليهود مع الصهيوني، ومو كل اليهود ضد حقوق الفلسطينيين، هناك جماعات وتجمعات في داخل الأراضي المحتلة، في داخل إسرائيل وفي العالم، من اليهود لكن ضد الصهيونية. فأنت عليك أن تفرز المخالفين. الآن في الحالة الطائفية المذهبية، إذا أخذنا مثال السنة والشيعة، طيب بالنسبة للسنة، ليس صحيحا أن ينظروا إلى الشيعة كلهم نظرة واحدة. طيب الشيعة تجمع كبير، ملايين الناس، أنت ما تستطيع تنظر إلى كل الشيعة نظرة واحدة. وكذلك بالنسبة للشيعة تجاه السنة، هذه النظرة التعميمية خطأ. وحتى مدارس، يعني السلفيون فيهم ناس معتدلين، فيهم ناس متشددين متطرفين، لا يصح لك أن تنظر إلى المخالفين نظرة واحدة، حاول أن تفرز. ولهذا الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يتحدث عن هذا الموضوع في أكثر من مورد. مثلا بالنسبة إلى أصحاب الجمل طلحة والزبير، دول جبهة ضد الإمام علي، لكن مع ذلك شوفوا الإمام علي من كلام له لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم الجمل، قال له: لا تلقين طلحة، لا تروح إلى طلحة، روح إلى الزبير، لا تلقين طلحة، فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقصا قرنه، يركض الصعب ويقول هو الذلول، ولكن إلقى الزبير فإنه ألين عريكة. هم جبهة واحدة طلحة والزبير، بس الإمام يقول في فرق بين نفسية طلحة وبين نفسية الزبير، روح تفاهم مع الزبير أقدر على التأثير عليه. أنت لما أمامك أي جهة مخالفة حاول تدرس هذه الجهة المخالفة وتشوف وين المعتدل. كلمة أخرى حول الخوارج: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، لا تقتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. يقول لجماعة وشيعة فرق بين الخوارج وبين معاوية وجماعته. موضوع آخر عندنا الحوار مع الآخر وإعطائه الفرصة. أنا اليوم كنت أطالع في نهج البلاغة فوجدت أن عدد الرسائل التي بعثها الإمام علي إلى معاوية في نهج البلاغة فقط، لعله موجودة رسائل أخرى خارج نهج البلاغة، في نهج البلاغة فقط 14 رسالة من الإمام علي إلى معاوية، 14 رسالة. ونجد في نهج البلاغة كلامه المباشر مع الخوارج أكثر من مرة، نجد حواره مع طلحة والزبير، نجد كتابه لعمر بن العاص، نجد كتابه إلى طلحة والزبير. يعني مهما كان الطرف الآخر حاول تتحاور معاه. هذا التخلف، يعني بعض الناس تشوف في مجتمعنا بمجرد أن يختلف مع شخص من بلده، من وطنه، من دينه، من مذهبه، من عقيدته، عند اختلاف معاه في موضوع جزئي، لا مستعد يسلم عليه، لا مستعد يزوره، لا مستعد يقعد وياه، لا مستعد يسمع إليه. هذا تخلف. إذا أنت عندك رأي، عندك موقف، تمثل حالة، وفي ناس آخرين يمثلوا حالة أخرى، يا أخي تحاور ياهم، روح اقعد معهم، تحاور معهم، تفاهم معهم. الإمام علي عليه السلام ويا معاوية يتراسل، ويا الخوارج يقعد يتفاهم يتحاور. فمسألة الحوار مسألة مهمة. وأخيرا أخلاقيات الصراع، وفيها كلام طويل كيف تكون آداب وأخلاقيات الصراع مع الطرف الآخر. نكتفي هنا فقط بكلمة أخرى، أن الإمام عليه السلام لما سمع بعض أصحابه يسبون أهل الشام قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. ما رضى أنهم يسبون أهل الشام، ما رضى أن يسبونهم، مع أنه في معركة وخلاف وصراع، لكنه رفض أن يكون المنهج منهجية سب ومنهجية شتم. وحتى حول السيدة عائشة، أم المؤمنين عائشة، سئل عن موضوع السيدة عائشة فتحدث حديث مختصر حول الموضوع وأشار إلى نقطة هامة جدا ينبغي الانتباه لها. وأما فلانة، يقصد عائشة، وأما فلانة فأدركها رأي النساء، هي الحالة العاطفية اللي تصير عند المرأة، وضغن غلا في صدرها كمرجل القيل، يعني في حساسية وفي موقف شخصي عندها تجاه الإمام علي عليه السلام، ولو دعيت لينال من غيري ما أتت إليه لم تفعل. يعني لو أن عائشة طلب منها أن تقوم بهذا الدور اللي قامت به ضد غيري ما سوت، لكن عندها موقف شخصي، عندها حساسية شخصية تجاهي، ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله. يعني الإمام علي بعد أن يتحدث أن عائشة قامت بهذا الموقف وقامت بهذا الدور، لكن مع ذلك يقول ولها بعد حرمتها الأولى، يعني هي أم المؤمنين، هي زوج رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الموقف اللي وقفته الله تعالى يحاسبها عليه، لكن في الدنيا احنا لازم نحترم السيدة عائشة باعتبارها أم المؤمنين وباعتبارها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإمام علي يقول هذا الكلام. وبعد انتهاء المعركة الإمام راح زارها احتراما لها، راح لها في بيتها في البصرة، دخل عليها يتفقدها ويزورها زيارة احترام وتفقد، ما دخل عليها يوبخها يهينها، لا، وأعادها إلى المدينة معززة مكرمة. فإذا كان الإمام علي هالشكل يتعامل، فهل يصح لآخرين، هل يصح لنا أن نتعامل بطريقة أخرى مع أم المؤمنين عائشة؟ كلا. طبعا نحن كما هو موقف الإمام علي نخطئ موقف السيدة عائشة وندين هذا الموقف، وعندنا رأي وتحليل حول ما حصل وحدث، هذا أمر، لكن نراعي حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام علي يقول ولها بعد حرمتها الأولى، وهناك يعني موارد كثيرة في نهج البلاغة تشير إلى الأخلاقيات والآداب التي ينبغي أن تراعى في الصراع. الوقت أدركنا وقد أطلت عليكم، لكنني من خلال يعني قراءتي لنهج البلاغة حول هذا الموضوع أدرك أن الموضوع فيه ثراء كبير، وهو بحاجة إلى دراسة وافية وواعية نستفيد منها بصيرة وهدى فيما يرتبط بهذه القضية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.